بودكاست سكاي نيوز عربية.
حديثنا اليوم عن قادموس، مؤسس وأول ملك يحكم طيبة، دولة قوية في العصور القديمة تقع بالقرب من أثينا. قادموس قال الكتابة والأبجدية من الفينيقيين إلى الإغريق، ومن خلال الإغريق إلى الرومان ثم أوروبا فالعالم بأسره. وفقا للأساطير كانت حياته طويلة ومليئة بالمغامرات والمآسي. بدأ كل شيء عندما اختطف رئيس الآلهة زيوس أخته أوروبا، كان ذلك عندما غادر بلده للبحث عنها، على الرغم من أنه ربما لم يجدها في النهاية، إلا أن الأقدار خططت له حياة بعيدة عن أخته أوروبا. فما أبرز محطات حياة ملك طيبة؟ كيف ساهم اختفاء أوروبا الساحرة في تأسيس أجمل مدن العالم؟ وكيف لاحقت لعنة زيوس عائلته؟ نجيب عن هذه الأسئلة في بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة وضيفي من بيروت أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية دكتور عماد مراد.
أساطير أساطير.
قادموس ابن أجينور ملك سور وملكته تلفاسا كان شقيق أوروبا الذي اختطفها الإله زيوس في أحد الأيام وذهب بها بعيدا. أنجبت منه 3 أبناء ثم هجرته فتزوجت من ملك وأصبحت أول ملكة لجزيرة كريتا اليونانية. ما قامت به أوروبا سيلاحق عائلتها، وعشرات السلالات أتت بعدهم ستلاحقهم لعنة زيوس. كانت أوروبا الابنة المدللة لأبيها، دمر حين سمع خبر اختفائها، فعهد إلى أبنائه 4 قادموس، فوينيكس، سيليكس، وثيسوس للعثور على أوروبا، وطلبهم بعدم العودة أبداً دون ابنته. رفقتهم أمهم وبدأ البحث عن أوروبا دون أدنى فكرة عن مكانها.
أساطير.
تخلى الأخ الأول فينيكس عن المهمة واستقر في مكان قيل إنه سمي فيما بعد فينيسيا على اسمه، وبالمثل تخلى أخوان أوروبا سيليكس وثيسوس عن البحث عن أختهما واستقروا في مناطق أسسوا بها مدناً سميت باسمهم، كيليكيا في آسيا الصغرى وثيسوس على جزيرة صغيرة شرق بحر إيجا. استقر قادموس مع والدته في منطقة أخرى حيث ماتت حزناً على فقدان ابنتها بعد أدائه طقوس دفن أمه. ذهب قادموس في رحلة حج إلى أوراكل ليسأل عن أخته، تم توجيهه لاتباع بقرة سيجدها خارج أوراكل وبناء مدينة في المكان الذي ستتوقف فيه البقرة للراحة. وصلت البقرة إلى أرض استلقت عليها من شدة التعب، فوجد قادموس المكان الذي كان سيبني فيه مدينة جديدة. قرر قادموس التضحية بالبقرة لأثينا إلهة المسعى البطولي، لهذا الغرض أرسل أصحابه للبحث عن ماء نقي للقيام بالتضحية. بينما كانوا يملؤون أوانيهم بالبياه ظهر تنين شرس هو ابن أريس إله الحرب، ذبح التنين جميع رفاق قادموس. ذهب الأخير للبحث عنهم وسرعان ما واجه التنين الغاضب وجها لوجه وتمكن من قتله.
أساطير.
ضحى ابن ملك سور بالبقرة إلى أثينا التي طلبت منه الحصول على أسنان التنين وزرع نصفها في الأرض. بمجرد أن فعل قادموس ذلك ظهرت مجموعة من المحاربين الشرسين، أعلنوا معركة شرسة ودامية فيما بينهم. في نهاية المعركة الشرسة بقي 5 محاربين فقط على قيد الحياة وصنعوا السلام فيما بينهم. هؤلاء الأشخاص 5 الذي يطلق عليهم اسم سبارتوي أو الرجال المزارعون أخضعوا أنفسهم لقادموس وساعدوه في بناء مدينة بعد بضع سنوات. أطلق على المنطقة اسم طيبة، على اسم طيبة المصرية التي أسسها والده أجينور.
أساطير.
وللحديث أكثر عن هذه الشخصية ينضم إلينا أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور عماد مراد. أهلا بك دكتور. بداية، من هو قادموس ولماذا نال هذه الشهرة ربما من بين أكثر الشخصيات شهرة في الحضارة الفينيقية؟
نعم، قادموس هو شخصية محترمة في الحضارتين الفينيقية والحضارة اليونانية، في الحضارة الفينيقية في لبنان وسوريا، وفي الحضارة اليونانية أي في بلاد اليونان وتركيا اليوم. هو ابن ملك سور، ابن الأكبر لملك سور، وكان يرجح أن يكون وريث ملك سور في حكم طيدة وسور والساحل الفينيقي. هذا هو قدموس أو قدموس باللغة العربية. قدموس كان من المقرر، يعني يرجح أنه ملك سور أجينور كان بده يولي الحكم وربيه تربية صارمة وتربية عسكرية حتى يكون وريثه الشرعي. ملك سور أجينور من صغر ابنه قدموس كانوا عم بيربيه ويدربه ليكون حاكم فينيكيا بأكملها. عبر التاريخ منطقة فينيكيا كانت مدن مستقلة. الحضارة الفينيكية اللي هي تابعة أصلاً للحضارة الكنعانية فيما قبل كانت حضارات وليست حضارة. يعني كل مدينة في الحضارة الفينيكية من فلسطين حتى سوريا، الشاطئ اللبناني والسوري، هي مجموعة مدن شكلت الحضارة الفينيكية. ملك سور، وسور كانت المدينة الأقوى بين هذه المدن، كانت الأقوى والمتطورة أكثر وتنافس. ملك أجينور كان يمهد ابنه قدموس حتى يصير ملك على معظم هذه المدن ويوحدها.
لا شك أن قدموس يعني سقطه الأقدار ليبني أيضا دولة قوية في منطقة أخرى. قبل أن نتحدث عن المدينة التي أسسها هذا الشخص، دعنا نتحدث عن كيف كان قدر اختطاف أخته سبب في أن يرحل عن مدينة صور.
الأمير الصوري يوم من الأيام كتب له القدر، كتب له أنه يتوجه لأوروبا سيعلم الناس الكتابة والقراءة والتأليف. الصورة بتقول بأحد من الأيام كانت أخته أوروبا، اسمها أوروبا، عم تتنزه وعم تتمشى على شاطئ صور الجميل وهو من أجمل شواطئ الكرة الأرضية. بشوفها الأمير أو الإله زوس من اليونان، من جبل الأولمب باليونان، بشوفها بينغرم فيها وتعجبه كتير. يتوجه مباشرة من جبل الأولمب باليونان إلى شاطئ صور ليتقرب منها. بخاف يتقرب منه بشكله الحالي أو بشكله الطبيعي، يتحول إلى ثور من أجمل ما شهده الإنسان للحيوان. هذا الثور يتقرب من الأميرة أوروبا شوي شوي. أول شيء بتخاف منه، بتتجنبه، كل ما تقرب أكثر كل ما ارتاحت منه أكثر. تتمسك بالقرون، بقرونه يلي هني على شكل الهلال. يستفيد من هذه الواقعة وبيهرب فيها صوب البحر. القدر عند أوروبا أخذ إلى جزيرة كريت. قدموس كان بأمر والده، بأمر والده يلي بيحب بنته كتير، وبيقله لأله لأخواته لأمهم بدكن تنبشولي على أوروبا. هذا الغضب اللي شعروه عند الملك أجينور، انطلقوا بالبحر وتوجهوا نحو اليونان بنفس الاتجاه اللي راح فيه، راحت في أوروبا والثور، وراحوا يبحثوا عن هذه الفتاة. أوروبا كان زوج تبعها الملك حطها بجزيرة كريت ووضع عليها حراسة مشددة، لا يمكن لأي إنسان أن يخترق هذه الحراسة. فراحوا الأخوة الثلاثة مع أمهم يبحثوا بكل أرجاء معظم اليونان. اليونان كانت أكبر من اليوم بكتير، تمتد إلى أوروبا وتمتد إلى تركيا الحالية، سعيا وراء أختهم. صاروا وين ما يروحوا يسألوا عنا حتى يكتسبوا حب الناس وحب الأهالي. صاروا يعلمون الأبجدية، اللغة والقراءة والكتابة، ويجربوا يحولولهم الرسومات اللي كانوا متعودين عليها بتلك الفترة إلى كتابة بالأحرف والأرقام. وعلى رأسهم كان المعلم والمثقف هو قدموس أو قدموس باللغة العربية. أحبوا الناس كتير، ولكن ما كان هو هدفه فقط تعليم الناس، كان هدفه يبحث عن أخته سيرجع فيها للوالد، لأنه هو سيكون الزعيم، زعيم الفينيكي. وين صار باليونان مع شعوب ما بيعرفها وحضارات ما قالوا فيها؟ ولكن الآلهة بعد استشارتهم توجه لعند العرافين والآلهة، قال لهم أخواتي فقدوا الأمل، اثنين اللي معي، أمي ماتي، يقال أنه ماتت من الحزن على ابنتها، دفنت باليونان. إخواته اثنين أشقاؤه بنوا مدن لألون وتزوجوا واستقروا باليونان. قدموس ما فقد الأمل، توجه نحو العرافين يقول لهم قولوا لي شو بدي أعمل، بدي أختي. ولكن الآلهة طلبت منه الاستقرار في اليونان طلبت منه شغلتين، استقرار في اليونان وعدم البحث عن أختي. خلص أخته لن تعود يوما إلى فينيكا ولا إلى سور ولا إلى والدها، استقرت مع زوجها وأولادها. العرافين قالوا له أنت مستقبلك باليونان ورح ندلك عن طريق اللي بدك توجهها، وقالوا له تطلع من هون من مطرح ما عم بيحكي مع العرافين والآلهة، بتشوف بقرة بيضة بتتبعها بتلحقها، مطرح ما بتركض أو مطرح ما بتنام هونيك بتبني مدينة. بيطلع على خارج المغارة أو خارج الكهف، بيلحق بقرة بيضاء، كان في آلاف البقر السود، بيلحق بقرة بيضاء وعندما تستقر بيقرر يبني هونيك مدينته. ولكن البناء بده ماء، وقرر أن يقدم هذه البقرة كضريح، تكون ضريح للآلهة. بيطلب من مرافقين ويجيبوا له ماء، بيتوجه المرافق لنبع من الماء قريب من المكان الذي سيبني فيه المدينة. بيروحوا على الشباب اللي معه، شباب منقول أبضيات جدعان، بيروحوا تجيبوا مي، بيلاقوا نبعة المي محروسة من تنين، بيتباروا بيناتهم، بينتصر التنين، بياكل معظم الشباب. قدموس بيستعوقن أنه وين راحوا الشباب يجيبوا لي مي ما رجعوا، بيتوجه هو لنبعة المي، بيلاقي التنين بعده عم ياكل بدراسه وحراسه. ولكن هو قدموس، هو الأبضاي، هو العنتر، لم يقبل الانهزام، وبخاصة أنه الآلهة هي اللي طلبت منه المدينة. فإذن بيتوجه نحو التنين، بينقض عليه، بيقتله، وبيسمع الآلهة عم بتقله شيل دراسه وزرعهم بالأرض حتى الدراس ينبتوا رجال بدلا عن الرجال اللي فقدهم. مشان هيك لليوم في اليونان في إسبارتا، في مدينة إسبارتا، مدينة أثينا، مدينة إسبارتا، وهن عطول دايما على خلاف، أثينا هي العقل وإسبارتا هي القوة. ما معنى إسبارتا؟ إسبارتا باللغة اليونانية تعني المزروعون، لأنه السنين اللي انزرعوا، سنين التنين اللي انزرعوا أنبتت رجال، ورجال أشداء. للمفارقة أنه هؤلاء الرجال بسبب قوتهم تعاركوا فيما بينهم، يعني تخانقوا مع بعض وقتلوا بعض، وبقي منهم خمس رجال فقط أو خمسة رجال فقط إلى جانب قدموس، وقدموا له الولاء. وإلى جانب قدموس بنوا مدينة تيفا، مدينته يلي الآلهة طلبت منه يبنيها. وقصاصا لإله فقط ليتأكدوا الآلهة قدموس يستحق هذه المعاملة الجيدة في اليونان، طلبت الآلهة أريز، طلبت منه يلي هي كانت تملك التنين، ستكون بخدمتي، أنت رح تعمر المدينة هيدي ورح يكون عندك رجال أشداء، ولكن رح تكون بخدمتي، سأتصرف بما أريد بمدينتك. قضى وبعد 8 سنين حرر، وقدمت له الآلهة زوجة، بنى هو وياها عائلة، أنجبوا عدد من الأولاد وبنوا مدينة عريقة جدا، أصبحت من أبرز وأقوى المدن في اليونان. وفيما بعد، بعد مرور الأيام وطمن أن هذه المدينة تسير نحو العلا، نحو المجد، نحو القوة، وحققت انتصارات على المدن والجزر المجاورة، قرر قدموس هو وزوجته هارمونيا التحول إلى ثعابين، دخول إلى المغاور وقضاء معظم حياتهم بسلام، من دون أن يكونوا ثعابين مضرين أو سميمين للآخرين. قعدوا بإحدى المغاور وبقوا أو أمضوا كل حياتهم.
دكتور عماد، ما دلالات أو ما الدلالات التي يمكن أن نستقيها من هذه الأسطورة؟
هذه الأسطورة تلخص حقيقتين تاريخيتين، العلاقة بين الفينيكيا واليونان علاقة وطيدة، بما معناه أن الشرق هنا بلادنا العربية أو شرق البحر الأبيض المتوسط كانت على علاقة جيدة مع الغرب، مع أوروبا، في معرفة بيناتهم، في علاقات اقتصادية بيناتهم، وفي علاقات ثقافية أصبح فيما بعد، يعني تعكس تحرك الحضاري بين الحضارات القديمة، بين فينيكيا وبين اليونان. ومؤشر آخر يلي نحن نتباهى فيه، أنه اسم قارة أوروبا العريقة أخذت من فينيكيا، من الشرق، من هنا. يعني نحن عطينا اسم القارة الأوروبية من عنا أولاً. ثانياً، قيمة الإمرأة أو الفتاة في هذه الأسطورة. أوروبا هي فتاة فينيقية، ولولا قيمة الفتاة لما كان طلب الأب وضحى بأبنائه وزوجته لعودة ابنته. يعني أدي نظرته قيمة ومحبة لبنته حتى يطلب منهم يبحثوا عنا هن وأمهم وما يرجعوا بدونه.
دائما تمتعنا الدكتور عماد بكل هذه التفاصيل عن الميثولوجيا الفينيقية واليونانية أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور عماد مراد، أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية. شكرا لك.
أساطير.
كان قدموس حاكما عادلا، مما جعل طيبة مدينة مزدهرة. عاش هو وزوجته هارمونيا ليشيخا بسلام بعد تنازل قدموس على الحكم لصالح حفيده، لكنهما ظلا يتخبطان في أحداث رهيبة تحولا إلى ثعبانين بأمر من زيوس. ولقيت بناته الأربعة مصائر مفجعة بين جنون وانتحار وقتل. كانت لعنة زيوس تلاحقه إلى الأبد.
أساطير. أساطير.
كنت في الاستماع إلى أساطير من سكاي نيوز عربية بودكاست، معي آسيا البشارة. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.